الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا أما بعد، هذا هو اليوم الثاني للملتقى العلمي الذي بعنوان النوازل الفقهية المتعلقة بالحج لفضيلة الشيخ عبد السلام محمد الشوائر حفظه الله تعالى. فيتفضل الشيخ مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا هو لقاؤنا الثاني في تتمة حديثنا بالأمس عن ما يتعلق ببعض النوازل المتعلقة بأحكام الحج. ولعلي في بدء حديثي اليوم أؤكد على بعض المسائل التي يلزم أن تكون مستحضرة في الذهن، وهذه المسائل على سبيل الإيجاز، وأن المراد بالنوازل هو ما لم يكن منصوصا عليه في كتب الفقهاء صراحة، فما لم ينص عليه صراحة فإنه يكون من باب النوازل. قد يكونون قد نصوا على مناطه الكلي، قد يكونون قد أهملوا ذلك، أو يحتاج إلى مناط. هذه مسائل تختلف باختلاف نوع النازلة. الأمر الثاني أن النوازل والمسائل المولدة أكثر من أن تحصى أو تحصر، وإنما هي إشارات بحسب ما يسمح به الذهن. وكما ذكرت في أول الحديث أنني سأرتبها على أركان الحج، ثم على واجباته، ثم بعد ذلك بالحديث عن محظورات الإحرام، وإن بقي شيء من الوقت تكلمت عن بعض مندوبات الحج وصفة الحج وما يتعلق بالمشاعر وما يتعلق بزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كنا بالأمس قد ذكرنا ركنين من أركان الحج وهما الإحرام، وتذاكرنا معا بعضا من المسائل الفقهية النازلة التي يحتاجها الناس في الإحرام، خصوصا ما يتعلق بالإحرام بالطائرة ونحو ذلك. ثم مر معنا الركن الثاني وهو الوقوف بعرفة، وتكلمنا عن كثير من الأحكام المتعلقة به. الركن الثالث من أركان الحج وهو ركن كذلك في العمرة، وهو الطواف بالبيت، فإن الطواف بالبيت ركن من أركان الحج ولا يصح الحج دونه، فلا بد من الإتيان به. والمراد بالطواف في الحج هو طواف الإفاضة، والذي يسميه بعض الفقهاء بطواف الصدر، وقلت إن بعض الفقهاء يسمونه بذلك لأن من الفقهاء من يسمي طواف الوداع بطواف الصدر. وعلى العموم لا مشاحة في الاصطلاح، فإن الفقهاء متفقون على أنهما طوافان لكل واحد منهما حكمه. هذا الطواف وهو طواف الحج أو طواف العمرة ركن، فمن لم يأتي به فإنه لا يتحلل إلا بالإتيان به، إلا في حالة واحدة، وهو إذا منع عن مسجد الحرام، أي منع من دخول المطاف. ولم يكن يتصور في الزمن القريب المنع من دخول المطاف إلا بعد ما جاءت كورونا، فإنه بعد وجود هذه النائبة والوباء أصبح يمنع دخول المطاف إلا لمن أخذ تصريحا معينا. وبناء على ذلك فإن من لم يحصل على التصريح لأي سبب، إما أن يكون لعدم حصوله على التطعيمات أو لغير ذلك من الأسباب التي منعت من ذلك، فإنه حينئذ يكون ممنوعا من الوصول إلى البيت، بمعنى المطاف لا مطلق البيت، وإن كان يمكنه أن يطوف، وإن كان يمكنه أن يصل إلى غيره. فهل يصح طوافه خارج البيت الحرام بأن يطوف على المسجد عموما؟ سنتكلم عنها بعد قليل. فإن قيل بالمنع من ذلك فإنه حينئذ يكون في معنى المحصور. قد مر معنا ما يتعلق بأحكام المحصور على سبيل الإيجاز، وإن أمكن بعد ذلك أشرنا لها بتوسع. من المسائل المهمة في الحقيقة الطواف التي يحتاجها طالب العلم كثيرا، وهو أن الفقهاء نصوا وحكى بعضهم الإجماع على أنه لا يصح الطواف إلا في المسجد، وأما الطواف خارج المسجد فإنه لا يجوز، ويتصور الطواف خارج المسجد في عدد من التطبيقات. فمن ذلك أن من كان خارج جدار المسجد الحرام فإنه لو طاف عليه هل يسمى طوافا بالبيت؟ الآن يوجد الدائري الأول والثاني وقريبا الثالث في مكة. لو أن رجلا أراد أن يطوف على الدائري ويدور على كل مكة ولو كان في الحرم من غير خروج للحل، هل نقول إنه إن به الطواف يصح الطواف؟ نقول قد انعقد الإجماع على أنه لا يصح الطواف خارج الكعبة، مسجد الكعبة عفوا، خارج مسجد الكعبة، فلا بد من أن يكون الطواف داخل مسجد الكعبة. نعم مسجد الكعبة قديما كان صغير الحجم ثم ما زال يتوسع بإزالة البنيان وهكذا. وعلى ذلك فإن من النوازل المتعلقة بالسنن، لكن من المناسب الإشارة لها هنا، أن أغلبنا إذا قرأ في كتب الفقه يجد أنهم ينصون على أنه يستحب دخول المسجد الحرام من باب بني شيبة. وباب بني شيبة هذا، من نظر إلى الصور القديمة للمسجد الحرام، الصور التي هي أكثر من نحو 80 سنة أو قريبا من ذلك، لأن في السبعينات الهجرية تقريبا حدث بعض التوسع الحرم، التوسعة تلك التي في السبعينات الهجرية، كان يوجد في وسط صحن المطاف باب. هذا الباب هو باب بني شيبة. والحقيقة أن باب بني شيبة عندما تكلم العلماء عن استحباب دخول المسجد الحرام من جهته، باعتبار أنه كان هو أول موضع يدخل به المرء إلى المسجد الحرام، ويفصل بينه وبين الصفا والمروة بيوت. إلى عهد قريب كانت بيوت ودكاكين يباع ويشترى فيها، ولو كانت من المسجد لما جاز البيع ولا الشراء فيها، والناس يسكنون فيها، ويعيش الرجل مع زوجه وأهله في هذه البيت، ولو كان مسجدا لما جاز للمرء أن يعيش مع زوجه في هذه البيوت. بعد التوسعة الأخيرة وخصوصا التي كانت في السبعينات الهجرية، توسع صحن المطاف، ثم بين العلماء أنه يلزم إزالة هذا الباب لأنه أصبح في وسط المطاف. ربما مع التوسعة الأخيرة للمطاف، صحن المطاف ربما يكون في الربع الأقرب أو في النصف الأقرب إلى الكعبة، وبناء على ذلك فإننا نقول إن هذا الباب قد زال. لما زال فمن أين يكون استحباب الدخول؟ بعض الفقهاء المتأخرين قال إن الباب الذي يقابل باب بني شيبة هو باب السلام، وباب السلام معروف، والآن مع التوسعة الأخيرة أيضا تغير مكانه فرجع قليلا، فيقول إن هذا الباب يوازي باب بني شيبة. والذي يظهر لي والعلم عند الله عز وجل، وهذا ظن، أن المقصود ليس الباب وإنما الجهة، مثل ما قالوا أنه يستحب دخول مكة من أعلاها والخروج من أسفلها، فالمقصود الجهة. فمن أراد دخول المسجد الحرام لطواف، لأول طواف يدخل مكة إليه، فإنه يدخل من الجهة التي تقابل ما كان فيه بنو شيبة. وعلى ذلك فإن الجهة التي تكون من جهة الصفا وما بينه إلى باب الملك عبد العزيز كلها مقابلة لتلك الجهة من غير تخصيص لباب بعينه، هذا فقط من باب الاستطراد. وأما المسألة الأصلية التي كنت أتحدث عنها فإنها المتعلقة بالطواف بالمسجد، فنقول إنه لا يصح الطواف خارج المسجد. وبناء عليه فإن من منع من الوصول لصحن المطاف بل فإنه يطوف في داخل المسجد ولو كان خارج الصحن، فإن منع من دخول المسجد كله لأجل هذه التطبيقات، لأجل كورونا الآن، لكي لا يكون هناك ضرار بغيره من المسلمين وأدية لهم باحتمال أن يكون مصابا بهذا الفيروس، فإنه حينئذ يكون حكمه حكم المحصر. هذا ما يتعلق بالطواف خارج المسجد. عندنا فيها مسائل مهمة لا بد من التنبه لها. أول هذه المسائل هو أن طالب العلم يجد أن العلماء قد ذكروا في كتبهم أن المسعى وهو ما بين الصفا والمروة ليس من المسجد، بل قد حكى النووي الإجماع على ذلك وقال إنه بإجماع ليس من مسجد الكعبة. ولذلك فإنه يجوز للحائض أن تسعى بين الصفا والمروة لقول كثير من أهل العلم. وأما الطواف فسنتكلم بعد قليل عن مسألة طواف الحائض بمشيئة الله عز وجل. نقول إن العلماء ومنهم النووي حكى الإجماع على أن المسعى ليس من المسجد، لكن الآن بعض الطائفين في بعض الأماكن وخصوصا في السطح عند اشتداد الزحام وخصوصا في الحج ستجد أن قدميه تطأان المسعى، فإن دائرة السطح أوسع من الدائرة التي دونه، سطح البناء الموجود في المسجد الحرام، ومع شدة الزحام وكثرة الناس بعض الطائفين تطأوا قدماه المسعى. فقد يثور سؤال هنا، هل بطل طوافه بسبب ذلك أم لا؟ ولذلك فإنك ترى بعض الطائفين يسعى ألا أو يحرص على ألا يمس شيئا من المسعى تمسكا منه بظاهر ما ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى أن المسعى ليس من المسجد الحرام، ولكن نقول إن هذا صحيح في وقتهم حينما كان المسعى خارج المسجد. وأما الآن في وقتنا فإنه يجب أن يقال إن المسعى من المسجد، لأن القاعدة عند أهل العلم أن البناء يكون مسجداً بشرطين: الشرط الأول أن يكون موقوفاً للصلاة، وهذا الشرط موجود، فإن المسعى وما بينه وبين الكعبة بل وما بعده كله موقوف للصلاة. الشرط الثاني أن يكون محاطاً ببناء، فيكون الجميع محاطاً ببناء واحد، فالكل يكون مسجداً. وهذا واقع من الآن بل من عشرات السنين، بل ربما وصلت إلى 8 سنة الآن أو أكثر، أن المسعى حائطه هو حائط الكعبة، فإنما يحيط بالجميع بناء واحد. فحينئذ نقول إنه يصح الطواف ولو وطئت قدم الطائف أجزاء من المسعى، لأنه لا يمكن أن يطوف كل طوافه وهو في المسعى كما لا يخفى على الجميع، لأن المسعى ربما يعني يأتي بجزء بسيط من المطاف وخاصة في السطح. نعم في الأطباق في الطوابق السفلى لا يتصور ذلك تماما، لكن في السطح هو الذي يتصور فيه ذلك. وذلك فإننا نقول إن المسعى أصبح من المسجد، وسنتكلم عما يتعلق بسعي الحائض وتعليل الفقهاء في محله إن شاء الله في الركن الذي بعده. من المسائل التي تكلم عنها العلماء قديما أثر في نوازل الجديدة، وهو ما يتعلق بالطواف راكبا، الذي عليه جمع من أهل العلم المحققين أن الطواف راكبا لا يجوز إلا لحاجة، وهذه الحاجة قد تكون لأجل مرض، وقد تكون لأجل عجز، بأن يكون الشخص عاجزا عن القيام بنفسه والمشي، وقد يكون ذلك بسبب التعب الشديد، وقد يكون ذلك بسبب مزاحمة الناس على الشخص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يطوف تزاحم الناس عليه فطاف راكبا، ولذلك عللوا طواف النبي صلى الله عليه وسلم لأجل الحاجة، إذ الناس متزاحمون عليه ولا يمكنه أن يطوف لولا أنه كان راكبا على دابته صلوات الله وسلامه عليه. هكذا على له جمع من أهل العلم ومحققين كأحمد وغيره. وبناء على ذلك فإن جمعا من أهل العلم يقولون إن الطواف خاصة لا بد أن يكون ماشيا، لأن الطواف الصلاة، والصلاة لا بد فيها من القيام كما قال جل وعلا: وقوموا لله قانتين، فكذلك ما شبه به. وقد جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف بالبيت صلاة، فتأخذ كثيرا من أحكامها، إذ الأصل أن يكون المشبه يأخذ أحكام المشبه به. المقصود من هذا أنه الآن أصبح الركوب سهلا، ليس الركوب لدابة بقدر ما هو الركوب للآلات، بل إن أحد الطوابق الآن مخصص لركوب الآلات. يمكن أن يأخذ هذه السيارة الكهربائية فيركبها الشخص هو وأبناؤه معه ويطوف هو وإياهم. وهذا ملاحظ أن كثيرا من الناس يتساهل في الركوب ويركب في الطواف، والأولى له والأحوط، وخاصة أن كثيرا من أهل العلم يمنعون من الركوب من غير عذر ألا يركب، فإما أن يكون العاجز وحده يركب، وإما أن يدفعه هو، فإن احتاج للركوب لأجل مساعدة من معه بأن يكون معه شخص كبير فإنه في هذه الحالة قد يتساهل في هذا الأمر. المقصود أن التساهل في الركوب وخاصة في الطواف ليس بالحسن، إذ كثير من أهل العلم لا يصحح طوافه، وهذه من الأمور التي يحسن التنبيه لها، وخاصة إذا كان الطواف طواف فريضة، إما بنفسه بأن كان حج فريضة أو عمرة فريضة، أو باعتبار كونه ركنا مثل طواف الإفاضة وطواف العمرة. هذا ما يتعلق بالنازلة الثانية وهو الطواف راكبا. من النوازل ما تفضل به بعض الزملاء بالأمس من الحديث عن قطع الطواف الطهارة، ومر معنا أن الطواف يشترط له الموالاة، ومعنى اشتراط الموالاة أي لا بد من تتابع الأشواط فيما بينها وتتابع أجزاء الشوط الواحد. ولكن في بعض الأحيان يكون هناك قطع للطواف لأجل انتقاض الوضوء، لا لأجل قضاء الحاجة، وإنما لأجل انتقاض الوضوء بخروج ريح ونحو ذلك من نواقض الوضوء. وكثير من أهل العلم يصحح البناء ويفسد الشوط الذي انتقض وضوءه به. وهذا القول قول وجيه كما مر معنا بالأمس، لأن فيه مراعاة لمصلحة الحجاج بالخصوص والمعتمرين من جهات، من هذه الجهة بعد أماكن الوضوء، فإن الذهاب لأماكن الوضوء والعودة منها ربما يأخذ وقتا كثيرا، ومن ذلك أن فيها إراحة للحاج لأن ربما لم ينتقل وضوءه إلا في الشوط السادس، وقد يكون الشوط الواحد يأخذ منه أحيانا نصف ساعة، بعض الناس يأخذ، وخاصة في الحج، وخاصة في بعض الأماكن في المطاف في الحج ربما أخذ من الشوط نصف ساعة أو أكثر، فلو قلت بإعادتها عليه ربما لكان دفع الدم أهون عليه عشرات المرات، فقد يكون خروجه ودخول من أشق الأمور، أشق من طوافه في ذاته، وخاصة هي أيام معدودة في الحج. لكن الكلام في هذه الأيام هو الذي يسبب الإشكال. هذا ما يتعلق بمسألة قطع الطواف للطهارة، وقد يؤخذ بالقول الذي قد يكون مقدما في بعض المسائل، ولكن القول الثاني يرجحه ويدل عليه الحاجة العامة للناس، والحاجة العامة للناس الآن واضحة في بعد أماكن الوضوء، ومن المتقرر عند أهل العلم أنه يجوز الأخذ بالقول الضعيف للضرورة، ومعنى الضرورة أي الحاجة العامة، وقد ألف فيها جماعة كما لا يخفى على المتخصصين من أصحاب الفضيلة. من المسائل التي الحقيقة يرد فيها سؤال وهي متعلقة بالنوازل في وقتنا أكثر من الأزمنة المتقدمة، وهو أن بعض الناس وخاصة النساء بأن تكون قد تكون معذورة، بمعنى أنه قد جاءها العذر الشرعي أو الشهري الذي يمنعها من الطواف، وعبرت بالعذر لأن الفقهاء يسمونه بالمانع الشرعي، أن الموانع نوعان، مانع شرعي ومانع حسي. المانع الشرعي هو الذي يمنع من بعض التصرفات كالعيد مثلا، والوطء ونحو ذلك من الأمور المتعلقة بذلك. المرأة إذا كانت معذورة بهذا المانع ثم أرادت الطواف فإن الذي عليه أكثر أهل العلم أنه لا يجوز طوافها، وهذا القول هو الأقرب للصواب ولا شك أنه لا يجوز، ويدل على ذلك عدد من الأحاديث، منها الصلاة بالبيت، الطواف بالبيت صلاة، غير أنه يجوز الكلام فيه. ومن آكد شروط الطواف بالبيت هو الطهارة، ومنها ارتفاع الحدث الأكبر الذي يكون سببه الحيض. إذا قلنا ذلك فإن من النوازل ماذا؟ أن المرأة أحيانا لا تستطيع المكث في مكة لكون التأشيرة قد انتهت، أو لكون حجز السفر قد قرب موعده ولا يمكنها التأجيل لأنها مرتبطة بشركة العمرة أو السياحة أو الحج عفوا، أو بكونها مرتبطة مع رفقة، أو بسبب انقضاء النفقة، أو لأجل لو فرضنا مثلا ما يتعلق بهذه الأيام التي حدثت لنا وهي هذا التطبيق، فإن بعض النساء قد يأتيها موعد عمرتها يوم السبت ثم تكون معذورة فلا تستطيع الدخول، فإذا فات يوم السبت لم يمكنها ولو انقضى عذرها بعد يوم أو يومين أن تعتمر، لأن من اعتمرت لا تعتمر في وقت قريب لأجل ألا أن تفسح المجال لغيرها ممن يمكنه أن يعتمر، وهذا يحدث كثيرا ويسأل عن في هذه الأيام لمن اعتمر مع هذا الوباء الذي عم الناس، فإن الدخول للمطاف إنما يكون بهذه التطبيقات والحجز المتقدم. هذه المرأة التي كانت معذورة وممنوعة من الطواف وضاق الوقت عليها، ما الذي تفعله؟ العلماء رحمهم الله تعالى جعلوا أو يمكن أن يؤخذ من كلامهم مخرجين. المخرج الأول أنه يجوز للمرأة أن تتناول ما يرفع دمها، وقد قرر الفقهاء رحمهم الله تعالى أن المرأة إذا تناولت ما يرفع حيضها فيوقفه فإنها تكون أو فإنها تأخذ حكم الطاهرات، وهذا أشار له جماعة من أصحاب أحمد وغيرهم. والحالة الثانية أو الدليل الثاني أننا نقول إن هذه المرأة بخصوصها وليس كل امرأة، وإنما هذه المرأة لأجل ضيق الوقت عليها يجوز لها أن تطوف وهي حائض، وهذا من تقرير القاعدة المتقررة سابقا أن الأمر إذا ضاق اتسع، وقد يجوز الافتاء بالقول الضعيف لبعض الناس لما حف به من الظروف فيؤخذ في حقه بالقول الضعيف تخلصا من الوقوع في الحرام أو الضرر، إذ لو لم نقل لها بذلك وانتقل إلى بلدها فإنها ستبقى على إحرامها، يجب عليها الفدية ويحرم على زوجها اتيانها وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بالإحرام والمتعلقة أيضا بمحظورات الإحرام. ولذلك فإن عددا من المحققين يفتي بذلك عند الضرورة ضيق الوقت، وممن سمعت ذلك منه مع تشديده على أن الحائض لا يجوز طوافها بالبيت هو الشيخ عبد العزيز بن باز، فإنه إذا جاءته المرأة التي تأتي من الخارج وقالت إن قد قرب موعد الخروج أباح لها وحدها أو أفتاها بإباحة ذلك لها دون أن تكون عامة لكل امرأة حائض، وهذا من دقة الفقه، وقد ذكرت لكم قبل أن هذه قاعدة متقررة، وقد ألف فيها القادري رسالته المشهورة باسم رفع العتب والملام عمن قال إن الإفتاء بالقول الضعيف ضرورة ليس بحرام. لكن هذه المرأة الحائض إذا أرادت أن تطوف بالبيت فلا بد لها أن تحترز من أمرين، الأمر الأول هذا مسلم الآن وإن كان في الزمان الأول ليس بهذا التسليم، وهو أن تسعى لعدم ترويث المسجد بالنجاسة، وهذا الآن متيسر بحمد الله. الأمر الثاني أن تتوضأ، وسأذكر دليل الوضوء عندما نتكلم عن المسعى والمكث فيه بعد قليل بمشيئة الله عز وجل. هذه ربما أربع مسائل أو ثلاث متعلقة ببعض النوازل المتعلقة بركن الطواف، وهناك غيرها مما يتعلق بصلاة الركعتين خلف المقام، لعلي أنا أذكرها إن شاء الله في نهاية الحديث عندما نتكلم عن صفة الحج والعمرة وعن السنن المتعلقة به. من أركان الحج والعمرة معا وهو السعي بين الصفا والمروة، والسعي بين الصفا والمروة ركن في كتاب الله عز وجل حيث أمر به وقرنه بالطواف، فيجب أن يطاف بالبيت، أن يسعى بين الصفا والمروة، فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أي بين الصفا والمروة. طيب، هذا السعي الحقيقة أنه بين الجبلين، بين الصفا وبين المروة، فالذهاب شوط والعود شوط، فيبدأ بالصفا وينتهي بالمروة، فيكون المجموع 7 أشواط. والمسعى هذا قد حدثت فيه نوازل متعددة، أشير لبعض هذه النوازل التي غيرت صفة هذا المسعى من حيث الشكل في البنيان. من أول النوازل التي حدثت فيه، وهذا تقريبا من نحو 60 أو 70 سنة، وهو بناء الدور العلوي، وقد منع بعض المالكية من السعي في الدور العلوي لأنهم يقولون إن الله عز وجل أمر بالطواف بين الجبلين لا فوقهما، ولكن من المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الهواء يأخذ حكم القرار، بل لو زال الجبلان ولم يبقى منهما عرصة تكون واضحة فإنه يصح الطواف، وإن لم يبقى من الجبلين شيء لو هدى مثلا أو نحو ذلك. ولذلك فإن الصواب أنه سواء طاف على بين الجبلين في الطابق السفلي أو في الطابق العلوي فإن الحكم في ذلك سواء، بناء على القاعدة المقررة سواء في الصلاة أو هنا معنا في الحج أو في البيع أو في الوقف، التي تكلمت عن أن الهواء يأخذ حكم القرار، وهي من القواعد الكلية التي بنى عليها عشرات المسائل الفقهية. من الأمور التي حدث فيها تغير في هيئة المسعى، وهو أنه في توسعة السبعينات الهجرية بني جداران بعدما لم يكن في المسعى جدر، وإنما كان عن يمين الساعي وعن يساره حوانيت وبيوت، ولم يكن فيها جدر، وكانت بعض هذه الحوانيت، أقصد بالحوانيت يعني الدكاكين التي يباع فيها بعض الأغراض، ربما تقدم بعضهم فبقي في المسعى، وذلك كان المسعى أحيانا يميل ثم يرجع بسبب ميلان البيوت والحوانيت والناس. ثم جعل الجداران ليحد اليمين والشمال، وكان هذا تقريبا في توسعة السبعينات الهجرية. ثم بعد ذلك زيد في توسعته عرضا، وأما الطول بين الجبلين فلم يتغير. هل تأخذ هذه التوسعة العرضية حكم التوسيع حكم الأولى أم لا؟ هذه فيها كلام طويل ومؤلفات مفردة، والأقرب من قولي أهل العلم أنها تأخذ حكمه، وقد ذكر هذا الحكم وهذا الترجيح جماعة من أهل العلم ومنهم الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، فإنه قد ذكر في بعض رسائله أنه استفتي من الملك عبد العزيز عن حكم التوسعة عرضا بحيث يكون المسعى مرتين في الستينات الهجرية، يعني قبل نحو من 80 سنة وأكثر، وأنه أفتى بجوازه، وأن عددا من علماء المسلمين الذين كانوا حاضرين في مكة من أقطار البلاد الإسلامية أفتوا بذلك وخالفهم غيرهم، وقد ذكر ذلك الشيخ في بعض مراسلاته. ومن رجح ذلك أيضا من مشايخنا عليهم رحمة الله قبل وجود هذه التوسعة الشيخ محمد بن عثيمين في بعض مراسلاته كذلك مع الشيخ بن عقيل، فقد استفتى في التسعينات الهجرية أي السبعينات الميلادية، فقال إن الظاهر جوازه، واستدل عليه بورقة مشهورة ومتداولة في كتاب الشيخ، وهذا هو الأقرب، وخاصة أن الجيولوجيين يقولون إن هذا الجبل له عروق في الأرض، وعروقه ممتدة من الجهتين. فمع وجود هذه التوسعة في عرض المسجد في عرض المسعى عفوا في عرض المسعى فإنها تكون ما زالت داخلة في حدود عروق الجبل، لأن الجبل كما تعلم بل الأرض كلها بلغة العامة تشب، ومعنى تشب يعني ترتفع. إذا ذهبت للأحياء القديمة التي بنيت من نحو 50 أو 60 أو 70 سنة ستجد أن الشارع قد ارتفع عنها وأصبحت أسفل، بينما هي قديما كانت مرتفعة عنها، وذاك الناس يرفعون بيوتهم بين الفينة والأخرى البيوت القديمة. وذلك أن الأرض بما يأتيها من أتربة وما يأتيها من أشياء كثيرة ترتفع فترة بعد فترة، وهذا موجود في كل البلدان حتى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ذكر ابن فرحون في تاريخه أنه لما أرادوا أن يحفروا المنارة في القرن 8 أو 7 الهجري قال فلما وصلوا إلى نصف قامة الرجل وجدوا الحصباء التي جعلها عبد الملك بن مروان، ثم تكلم عن هذه. إذن فشبت الأرض خلال هذه 700 بمقدار نصف قامة الرجل، نحو متر إلا قليل، يعني نحو ذراعين. أنا قصدي من هذا وهو أن الأرض كما أنها تشف في اعتبار عروق الجبل معتبر، ولذلك ليس في نفسي حرج من أن هذه التوسعة العرضية للمسعى جائزة، والاستدلال على هذا يعني مكتوب ومفرد في كثير من البحوث المعاصرة. من المسائل المتعلقة بالمسعى كذلك ما يتعلق بطول المسعى، وأقصد بطوله ما يكون بين الصفا والمروة. وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى أنه يجب استيعاب ما بين الجبلين، قالوا وأقله، أي وأقل ما يكون استيعابا بين الجبلين، أن يلصق عقب رجله بجبل الصفا ثم يمشي حتى تصل رجله إلى جبل المروة، أي لا يلزمه أن يرقى على أحد الجبلين وإنما يمس الجبلين. هذا واضح، لكن الجديد ما هو؟ الجديد هو أن جزءا من هذا الجبل أصبح مغطى بالرخام، يغطى برخام، هذا الرخام البلاط الذي يجعل على الأرض، إضافة إلى أن الأطباق الطوابق العليا الثاني والثالث والرابع ثم السطح وهو الخامس ليس فيها الجبل، فإن الجبل قصير وليس بطويل. فكيف يكون احتساب ذلك؟ نقول احتساب ذلك باعتبار ما كان قديما كان يسمونه المزلقان، وأما الآن فقد جعلت رئاسة شؤون الحرمين مشكورة في كل طابق بيان الحد الذي يبتدئ به الجبل، فيجعلون حدا علامة، من نظر عرف حد العلامة، فإذا وصل إلى هذا الحد وقد احيط فيه بأن دخل من الجبل نحو من متر تقريبا فإنه يجوز له أن يرجع بعده ولا يلزمه الزيادة عما زاد عنها. هذا ما يتعلق بالحد أو حد المسعى طولا. بقيت المسألة التي كنت قد أشرت إليها والحمد لله أنني لم أنسها، وهي قضية سعي الحائض. العلماء رحمهم الله تعالى يقولون إنه يجوز للحائض أن تسعى بين الصفا والمروة ولا يلزم أن تكون طاهرة من الحدث، وعللوا ذلك بتعليلات متعددة. ومن التعليلات التي أوردوها أنهم قالوا ولأن المسعى والجبلان ولأن المسعى والجبلين وهما صفان المسجد فلا يشترط لهما الطهارة. قد تعرض علي هذا بمعنى السابق وأنه بناء على دور الحال المسعى من المسجد، نقول لكم أن أقرأوا العلم أنه يجوز أن تضعوا مسجدا، لكن بشرط أن تضعوا
شيخنا تفضل.
استمر شيخي.
نعم بس انقطع الصوت شيخ، في انقطاع، بس لو تغيرون المكان للنت يقطع الصوت في بعض الأحيان.
استغفر الله 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 استغفر الله.
اي شيخ ما تفضل شيخ ما
اكمل شيخي.
ابشر. نعم
نعم. كنا قد وقفنا قبل قليل عن مساله او عند مساله طواف المراه الحائض، عفوا عند سعي المراه الحائض اي بين الصفا والمروه، وكنت قد ذكرت لكم أن الأقرب الله أعلم أنه وإن قلنا بأن المسعى أصبح داخلا في المسجد الحرام إلا أن الطواف الحائض به الطواف المسعى جائز، لكن بشرط أن تتطهر، بمعنى أن تتوضأ، فلا بد من الوضوء. والدليل على ذلك أنه قد جاء من حديث عطاء رضي الله عنه أنه قال: أدركت عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبيتون في المسجد الحرام وهم جنب إذا توضؤوا. وهذا الذي حكاه عطاء رضي الله عنه يكاد أن يكون بمثابة الإجماع في جواز أن يمكث الجنب في المسجد بشرط الوضوء. قلت إنه يكاد يكون إجماعا، لأن هناك خلاف كما لا يخفى على شريف علمكم أن فعل الصحابي هل يكون مذهبا له أم ليس مذهبا له، فإن فعله أضعف من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم. وإذا قيل إنه يكون مذهبا له فإن قول الصحابي إذا لم يخالفه غيره فيه فإنه يكون حجة، وإن كان سكوتا عنه وقد ظهر فإنه يكون إجماعا سكوتيا. قصدي من هذا أن الصحابة كانوا يبيتون في المسجد وهم جنوب إذا توضأوا، وهناك قول لبعض أهل العلم وهي رواية ثانية عن أحمد أن الحيض يلحق بالجنابة. نعم المشهور عنه التفريق بين الحيض والجنابة، ولكن الرواية الثانية وهي قوية حقيقة أن الحيض ملحق بالجنابة، فيجوز المرأة الحائض أن تدخل المسجد، وبناء عليه فإنه تسعى بين الصفا والمروة لكن بشرط الوضوء. وهذه المسألة ليست قاصرة على السعي بين الصفا والمروة، بل إن بعض المعتمرات قد تأتي إلى مكة وتكون إقامتها في مكة أو في مدينة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يومان أو ثلاثة، فتأتي هذه فتكون حائضا أو نفساء وتريد البقاء في المسجد، إما رغبة في أجر المكث في المسجد أو لأجل انشراح الصدر، وما أعظم من انشراح صدر المؤمن برؤية المصلين ورؤية الكعبة والأنس بهذا الجو الذي يقوي الإيمان ويعين على الطاعة. فنقول الأقرب وهي الرواية الثانية عن أحمد أنه يصح للمرأة الحائض أن تدخل المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت حائضا لكن بشرط التطهر. نعم بعضهم يزيد لحاجة، ولكن أظن أن ما ذكرتم من المعاني التي تذهب لها المرأة إنما هو حاجة وليس من باب يعني الترف، وخاصة من لم تكن مدنية أو مكية، وإنما اتيانها للمسجد الحرام أو لمدينة النبي صلى الله عليه وسلم يكون قليلا إن لم يكن نادرا، وهذا أوجه وهو أقرب لمعاني الشريعة، وخاصة أن قول الصحابة الذي ذكرته قبل قليل يدل عليه. وحينما ذكرت قبل قليل أن المرأة تتوضأ، فهذا الوضوء ليس رفعا للحدث، وإنما هو تخفيف للحدث، ولها نظائر في الشرع. فإن تخفيف الحدث له نظائر، مثل ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أجنب وأراد أن يأكل أو أن ينام توضأ، وهذا الوضوء يخفف الحدث ولا يرفعه. وهذه المسألة وهي مسألة تخفيف الحدث لها نظائر معتبرة، ومنها هذه المسألة التي ذكرتها قبل قليل. أردت أن أبين بس أمر يعني يترتب على ما أشرت له قبل قليل، حينما ذكرت لكم أن المسعى صار من المسجد الحرام، فإنه يترتب على كونه حكما أنه صار من المسجد أي من مسجد الكعبة، يترتب عليه عدد من الأحكام، منها أن من صلى في المسعى فإنه تصح صلاته مع الإمام ولو لم يرى الصفوف التي أمامه، وإنما اكتفى بسماعه الصوت عن طريق المكبرات وبجانبه من يصف بجانبه، يعني صافه أحد، لأن القاعدة عند أهل العلم أن من كان في داخل المسجد فإنه يصح ائتمامه بالإمام إذا وجد أحد أمرين، إما سماع الصوت أو رؤية أحد من المصلين الذين يقتدون بالإمام، فقط يكفي ذلك. طبعا لأجل أن لا يكون فذا إن كان رجلا فإنه يصف بجانبه آخر، أما المرأة فلا يلزم أن يصافها أحد. وأما إذا كان المرء خارج المسجد فإنه لا بد من رؤية المصلين ولا يكفي السماع، بل لا بد من رؤية أحد من المصلين، وإضافة لذلك فلا بد من اتصال الصفوف، بمعنى عدم وجود الطريق الذي يقطع بين المصلين. وينبني على ذلك فإن المسعى الآن لما صار مسجدا فلا يلزم هذه الشروط، بل كل من صلى في المسعى صح اقتداؤه بالإمام، وهذا الذي يفعله المصلون الآن في المسجد الحرام، زاده الله تعظيما وتشريفا. ويترتب عليه كذلك التوسعة التي تكون خلف المسعى، فإنها أيضا من المسجد، وكونها من المسجد يدل على أنه يصح الاهتمام ولو كان المسعى خاليا، بأن كان الناس يسعون في التراويح وغيرها. وبذلك تعرف فتوى من قال من أهل العلم أن الساحات التي تكون خلف المسعى لا يصح الصلاة فيها في غير الازدحام، محل ذلك حيث لم يحكم بأنها من المسجد. وأما الآن فإنها من المسجد لأنه كان لها سور وإن كان قصيرا قبل فترة، والآن ربما يزال ويرجع بين فترة وأخرى لأجل التوسعات والبناء المتعلق بها. هذا ما يتعلق بمسألة المسعى والأحكام المتعلقة به، وهي أهم الأحكام في ظني أو التي ظهرت لي حسب كتب الذهن. هذا ما يتعلق بأركان الحج والعمرة وأنهيناها. بقي بعد ذلك ما يتعلق بواجبات الحج. وواجبات الحج كما لا يخفى على الجميع متعددة، وهي في العمرة أمران: الإحرام والحلق والتقصير، الإحرام من الميقات عفوا والحلق والتقصير، وهذان الواجبان هما كذلك موجودان في الحج، ويضاف إليهما الجمع بين الليل والنهار لمن وقف بعرفة نهارا، والمبيت بمزدلفة، والمبيت بمنى، ورمي الجمار، وطواف الوداع. هذه الشروط أو الواجبات التي يزيد بها الحج عن العمرة. نذكر بعض النوازل ما يسمح به الوقت قبل أن ننتقل للمحظورات فيما يتعلق بهذه الواجبات. من هذه الواجبات كما مر معنا ما يتعلق بالحلق، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم للحالق 3 مرات بالمغفرة وللمقصر مرة واحدة، وكلاهما يحصل به الواجب، ولكن الحلق أفضل من التقصير. وعندنا في الحلق الذي جد هو هذه الآلات الموجودة الآن، هذه المكائن، فإن هذه المكينة لم تكن موجودة يعني قبل بضع 10 سنوات، وإنما هي من الأشياء الجديدة وليس موجودا لها حكم في الكتب، أقول هذا لما؟ لأن هذه المكائن، مكائن الحلاقة، هل تكون ملحقة بالحلاق أم بالتقصير، بالحلق أم بالتقصير، يعني بحلق الشعر أم بتقصيره؟ سبب هذا الإشكال أن العلماء تكلموا عن الحلق، ما هو؟ هل هو إمرار الآلة أم إزالة الشعر الذي لا يمكن إزالته، أم إزالة الشعر بحيث لا يمكن إزالته بعد ذلك، أو لا يمكن إزالة ما بقي منه بعد ذلك، بحيث لا يمكن إزالة ما بقي منه بعد ذلك؟ نجد عند بعض الفقهاء أنهم يقولون إن الحلاق هو إمرار الموسى، يعنون بالموسى الموس، وهذه الآلة ليست موسى، وإنما هي شفرة، إن شئت أطلت الشعر فيكون في مقدار 4 ملي و5 ملي وربما أكثر، بل ربما 10 وأكثر، وإن شئت قصرتها جدا. والأقرب والله أعلم أن هذه الآلة تأخذ حكم الحلق، بحيث إذا كان لا يبقى من الشعر شيء يمكن إزالته عادة، نعم قد يبقى جزء صغير جدا يمكن حلقه بالموس، لكن هذا عادة لا يمكن إزالته بالآلة المعتادة، فيأخذ حينئذ حكم الحلق، وهو الذي يسمى باللهجة الدارجة بالصفر، الحلاقة صفر، فلا يلزم إمرار الموس. وأؤكد على هذا خاصة في هذه النوازل الموجودة الآن، لأن كثيرا من أمراض الدم تنتقل عن طريق الجروح، نعم من أكثر من 20 سنة الجهات الرسمية تمنع استخدام الموس الذي تكرر استخدامه، لكن من الناس من يذهب في مخيمه فيحلق بموس يتكرر استخدامه لشخصين فأكثر، فنقول إن الحلاقة بهذه المكائن يتحقق بها الأجر بإذن الله عز وجل، ولا يلزم الحلاقة بالموس، لأن العبرة بإزالة كل الشعر. وذلك يقول العلماء إن من لم يكن في رأسه شعر إما لعدم خروجه بأن يكون أصلع، أو لكونه قد حلقه قريبا، بمعنى أنه أخذ العمرة قبل أيام الحج بفترة قليلة، فإنه إذا جاء وقت التحلل ولم يكن له شعر، فمن قال إن الحلاقة هو إمرار الآلة فقال يجب عليه أن يمر الموسى على رأسه وإن لم يأخذ شعرا، ومن قال إنه الحلاق إنما هو إزالة الشعر بحيث لا يبقى منه شيء يمكن إزالته، فيقول إن المحل قد فات، فحينئذ سقط عنه هذا الواجب بالكلية. والقول الثاني هو الذي تدل عليه المعاني العامة في الشريعة، والعلم عند الله عز وجل أولا وأخيرا. من الواجبات المتعلقة بالحج والعمرة معا وهو الإحرام من الميقات، وأظن أنني لا أحتاج الحديث عنه لأنني تكلمت عنه بالأمس، في من جاوز ميقاتا معينا هل يلزمه العودة إلى ذلك الميقات، ومن نسي الوقوف في ذلك الميقات بسبب نوم نحوه، ومن كان فوق الميقات، وغير ذلك المسائل المتعلقة به. ربما الآن تذكرت مسألة لم أكن قد ذكرتها بالأمس، وهو أن العلماء يقولون إنه يستحب أن يكون الإحرام من الميقات نفسه، يجوز أن يحرم قبل الميقات، لكن الأفضل أن يكون إحرامه من الميقات نفسه. لكن نقول من كان راكبا في طائرة فإنه يشق عليه، إن لم يكن يتعذر عليه، أن يحرم في النقطة التي تحاذي الميقات، وبناء عليه فمن باب ما لا يتم الواجب إلا به فيكون واجبا، فإن إحرامه قبل الميقات ولو بدقائق متعددة كخمس أو عشر ونحوها أولى من تأخيره الإحرام. ومثله من نقول إنه يخشى عليه أن ينام أو يخشى أن ينسى ونحو ذلك، فإنه يحرم في أول الوقت. وأما اللبس فإن شاء لبس من البلدة التي يسافر منها. من واجبات الحج كذلك المهمة وهي الوقوف بعرفة إلى الغروب، وتكلمنا عنها بالأمس وأن هذا الأمر واجب، لكن من خرج في النهار جاز له أن يرجع في الليل ولو لحظات قليلة فيسقط عنه الدم حين ذاك. من الواجبات المتعلقة بالحج كذلك، وهو المبيت بمزدلفة. ومزدلفة هذه المبيت بها واجب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحج خرج مخرج البيان، فيأخذ حكم ما أبانه وفصله، وهو الحج: خذوا عني مناسككم. فلما كان الحج الأصل فيه الوجوب، فإن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يحمل عليه إلا أن يدل دليل على ذلك. فالمبيت بمزدلفة واجب، لكن لا بد من المراعاة لأمر مهم، وهو أن المبيت واجب إلى نصف الليل، وما زاد عن نصف الليل فإنه ليس بواجب لمن بات ولو جزءا من النصف الأول. وقبل أن أبين الحالات التي تنبني على هذا أو القيد الذي ذكرته، نقول: ما الدليل على ذلك؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للنساء وللضعفة ولمن كان معهن أن ينفر من مزدلفة إلى منى قبل طلوع الفجر. وهذا الوقت الذي أذن به النبي صلى الله عليه وسلم نظرنا فلم نجد دليلا يدل عليه في القصة التي نقلت عنها في إذنه لعدد من الصحابة. رجعنا لمعهود الشارع ووجدنا أن معهود الشارع أنه ينيط الأحكام لمناط واحد، واعرف الأشباه والنظائر ثم قس الأمور بعد ذلك. وأقرب ما يناط إليه من حيث الأوقات هو نصف الليل، لأن آخر وقت صلاة العشاء هو نصف الليل كما جاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فيما أظن، وما حديث أبي موسى أو حديث أبي موسى الثلث، لا أبو موسى نصف الليل، نعم أبو موسى حديثه إلى نصف الليل. المقصود أن التقدير بنصف الليل مأخوذ من باب الإناطة بمعهود الشارع وبالنظر الكلي في الشريعة، وهذا التقدير مناسب في قواعد الفقهاء، وهو من التقديرات الاجتهادية. فإن احتاط المرء وتأخر قليلا إلى غروب القمر فإنه يكون حينئذ أتم وأظهر، لما نقل عن أسماء وغيرها من الصحابة رضوان الله عليهم. وبناء على ذلك فإن المبيت بمزدلفة له ثلاثة أحوال: الحالة الأولى من قدم قبل نصف الليل فإنه يجب عليه المكث بمزدلفة إلى نصف الليل، ويجوز له الخروج بعد نصفها، والأفضل والأتم أن لا يخرج إلا بعد طلوع الفجر، والأفضل حتى تسفر جدا قبل شروق الشمس. هذا الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون وصوله إلى المزدلفة بعد نصف الليل، فإن الواجب يسقط بالمرور ولو لم ينزل، فمن جاء بعد نصف الليل يكفيه المرور. والحالة الثالثة من لم يقف بمزدلفة، من لم يبت بمزدلفة، وهذه لها أحوال سأذكرها بعد قليل. وقبل أن أذكر هذه الأحوال لمن لم يبت بمزدلفة، أود أن أبين كيف يمكن حساب نصف الليل. نقول إن نصف الليل على أصح قول العلماء يحسب من أول الليل إلى آخره، وأوله يبدأ من غروب الشمس، وآخره على أصح قول العلماء إلى طلوع الفجر، يعني ينتهي الليل بطلوع الفجر. قلت على أصح قول العلماء، لأن من أهل العلم من يقول إن ما بين الفجر إلى طلوع الشمس هذا بين الليل والنهار، فتارة يحسب من الليل وتارة يحسب من النهار، وقال إنه في مزدلفة يحسب من الليل. وعلى ذلك فإن نصف الليل يكون من غروب الشمس إلى طلوع الشمس، ونصف الليل حينئذ يكون موافقا لما جاء في حديث الصحابية أنه وافق غياب قرص الشمس، وهو تقريبا السبع أو السادس الخامس تقريبا الخامس أو نحو ذلك، ابتداء السبع الخامس ونحو ذلك. إذن هذا هو نصف الليل، يبدأ من حسابهم بحساب ما بين غروب الشمس وهو أذان المغرب إلى طلوع الفجر وهو أذان الفجر، ثم نصفه يكون نصف الليل. الذي لم يبت في مزدلفة نقول إن له حالتين، إما أن يكون لم يبت في مزدلفة متعمدا بأن يكون قال لا أريد أن أذهب إلى منى، فتعمد عدم المبيت بمزدلفة، فهذا يكون قد ترك واجبا فعليه دم، والدم هي شاة تذبح في مكة وتوزع على فقرائها. ومن المناسب هنا، لأني لا أظن يمكننا أن نتحدث عن أحكام الدماء لضيق الوقت، أن الدم عندما قال العلماء أنها تذبح في مكة أي في حدود الحرم، والآن المسالخ بحمد الله عز وجل وخاصة مسلخ المعيصم هو في حدود الحرم، وأن وهو قريب من منى فيأخذ أحكام منى مراعاة لخلاف الإمام مالك رحمه الله تعالى. وأما غيرها من المسالخ فأغلبها خارج حدود الحرم، إما في طريق الليث أو في غيرها. هذا ما يتعلق بالذبح. وأما التوزيع على فقراء مكة فإن كثرة الهدي قد تؤدي إلى الإضرار تؤدي إلى سد كفاية أهل مكة فقراء مكة وزيادة، ولذلك صدر من نحو من أكثر من 35 عاما فتوى من مجمع الفقه في مكة من علماء الإسلام ومن الهيئة أيضا كذلك، بأنه تجمع هذه اللحوم التي يذبحها الدماء التي يذبحها الحاج والمهدي وغيرهم، فيعطى أهل مكة حاجتهم طوال السنة يوزع عليهم منها، وما فاض عن حاجتهم فإنه يوزع في بلدان المسلمين مشرقها ومغربها. والحقيقة أن هذا أولى، والذي حج قبل عام 1407 يعرف كيف أن اللحوم كانت ترمى ولا يأخذها أحد ولا ينتفع بها، ومن أخذ منها شيئا فإنه يأخذ ذلك ليبيعه لا ليأكله. والحقيقة أن هذا القول متجه، وهو الذي عليه العمل الآن، وهو الذي ينتفع به الناس بأموالهم وبهديهم، فيعظم أجر من أهدى بأن يؤكل لحم هديه في مشارق الأرض ومغاربها بحسب حاجة المسلمين في كل بلد، فأنت تذبحها في مكة وتصل للمسلمين في أي بلدان العالم الإسلامي في شرقه ومغربه عن طريق البنك الإسلامي أو بنك التنمية الإسلامي الذي يشترك في ملكيته وإدارته جميع البلدان الإسلامية المشتركة في منظمة التعاون الإسلامي. هذا ما يتعلق بالدم وترك المبيت بمزدلفة. من واجبات الحج كذلك المبيت بمنى، وأريد أن أبين فيما يتعلق بالمبيت بمنى مسألة قد يظن اشتباهها بالمبيت بمزدلفة لأنهما يشتركان في المبيت، لكن المقدار يختلف. قد مر معنا قبل قليل أن مقدار المبيت بمزدلفة إلى نصف الليل، بينما المبيت بمنى ليس مقدرا بذلك، وإنما هو مقدر بأكثر الليل بغض النظر هل بات أول الليل أم آخره، فيعرف أكثر الليل بحساب عدد الساعات من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، ثم احتساب نصفها والزيادة عليها بدقيقة أو ببضع أو بأقل من دقيقة، فيمكث في منى هذه المدة، ثم بعد ذلك له أن يخرج حيث شاء، فإنه يكون قد مكث أكثر الليل بمنى. إذ القاعدة عند أهل العلم أن الأكثر والأغلب يأخذ حكم الكل، والمراد بالأكثر قيل هو النصف، وقيل هو ما زاد عن النصف ولو بشيء قليل، أنا أخذت بالقول الأحوط وهو ما زاد عن النصف بشيء قليل وهو دقيقة أو أقل إن شئت. وهذا هو يعني مقدار المبيت الواجب بمنى وحده. عندنا هنا عدد من المسائل المهمة المتعلقة بالمبيت بمنى. المسألة الأولى وهو أن من أكثر المسائل التي ترد على كثير من الحجيج، وهو أنه إذا ذهب إلى الحج فإن الحملة التي يكون معها والجهة التي يحج معها لا يكون مسكنهم في منى وإنما يكون في المزدلفة، فهل يصح ذلك أم لا؟ نقول نعم يصح، لأن القاعدة العامة هو أن الشيء إذا ضاق اتسع، فكما أن المسجد إذا امتلأ صح لمن في خارج المسجد أن يصلي مؤتما بالإمام في داخله، فكذلك في منى إذا امتلأت صح لمن كان في خارجها أن يبيت ويأخذ مبيته حكم المبيت بمنى من غير فرق، لكن بشرط أن يكون متصلا بمنى، ومعنى المتصل أن يكون هو متصل بمنى إما بالخيام حيث وجدت خيامه وسكن الحجيج، أو بحيث أنه يرى الحجيج أمامه وقد وصلوا إليه سواء الواقفون أو الجالسون أو الذين يكونون يعني نائمين قد باتوا، فما دام قد وصل إلى الحجيج فقد اتصل بالحجيج إلى منى فإنه يأخذ حكمهم، لأن المتصل بشيء يأخذ حكمه مثل الصلاة تماما، حيث قلنا ذلك في الصلاة إذا اتصلت الصفوف فكذلك هنا ما دام يرى الحجيج فإنه يأخذ حكمهم ويصح بقاؤه في المكان الذي يرى الحجيج واتصل بهم ويأخذ حكمهم تماما، لأن الأمر إذا ضاق اتسع. بعض الحجيج من باب الاحتياط يقول أنا يمكنني إذا جاء الليل أن أدخل إلى منى ولو في الطرقات، نقول هذا ليس بلازم لأن الحكم واحد مثل المسجد، إذا ضاق لا يلزمك أن تدخل فيه لأنه قد امتلأ وصلاتك في خارجه تأخذ حكمه، بل إنه أحيانا قد يقال إن المكث في الطرقات فيه أذية للناس وأذية المسلم لا يجوز، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن كثيرا من العلماء كالشافعية الحنابلة كثير من المالكية وبعض الحنفية لم يكن جميعهم أيضا نسيت الآن يرون أن الصلاة في الطرقات باطلة، لأن الطريق فيه حق عام، حق ارتفاق لعموم الناس، فسدك له وأذيتك الناس بالصلاة فيه تكون فيها فعل محرم، ومن فعل محرما فإنه يؤدي إلى بطلان صلاته، هذا في الصلاة. فكذلك المبيت فنقول إذا كان فيه إذاء للغير بسد طرقاتهم وأذيتهم فلا شك أن الأصل المسلم عدم أذية الناس، وخاصة في الحج فإن الحج يحتاج إلى صبر وتحمل فيبقى في مكانه ولا يلزمه الانتقال إلى داخل منى، ومعلوم أن منى بحسب كلام المختصين لا يمكن أن تسع هذا العدد الكبير، وإنما لا يمكن أن تسع حتى إلا لنصفهم أو أقل من نصفهم، فلا بد أن يكون نصفهم أو أكثر خارجها، وهذا هو الذي يدل عليه الأدلة الشرعية ولا شك. من المسائل المهمة المتعلقة بمنى ولعلي أختم بها لكي نبدأ بما بعده، وهو من الذي يعذر في ترك المبيت بمنى؟ كثير من الحجيج يكون غير معتاد على حر مكة، فإذا جاء مكة أو كان في عرفة أجهد نفسه إجهادا كبيرا في يوم التاسع خاصة، واليوم العاشر يوم يعني فيه أفعال كثيرة، فيه رمي جمار وفيه طواف وفيه سعي وفيه انتقال، أقول هذا لما هو التعب وما يتعلق به الشمس، كثير من الحجيج إذا جاء اليوم الحادي عشر يصاب بإرهاق إما في جسده أو في قدميه أو يأتيه هذه الحمى كالإنفلونزا وغيرها، هل يلزمه أن يبيت بمنى أم ليس بواجب؟ هذه المسألة فيها قولان، وقد مال الموفق بن قدامة رحمه الله تعالى وهو كما قال إلى أن من كان مريضا ويشق عليه انتقال إلى منى فإنه يسقط عنه المبيت إلى غير بدل فلا يجب عليه الفدية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للسقاه والرعاة بترك المبيت بمنى فيلحق بهم المريض، وهذا متجه حقيقة، وإن كان كثير من أهل العلم أو أكثر أهل العلم يقولون إن المريض أن أن هذا من الأسباب، والأسباب لا يعذر فيها بالمرض كسائر محظورات الإحرام، لأنها من باب الأسباب فتجب الفدية لأن لها بدل. ولكن الأقرب ما ذكره الموفق في ذلك، والإنسان مدين فيما بينه وبين الله عز وجل في نوع المرض الذي مرضه. من واجبات الحج وهو الواجب الخامس وهو رمي الجمار، والجمار ثلاث: جمرة العقبة والوسطى والصغرى، والعقبة هي الكبرى كما نعلم جميعا. رمي الجمار هذا واجب في الحج ويجب الإتيان به بصفته التي ذكرها العلماء في صفة الرمي، صفة الحجر وصفة المحل المرمي. الذي يهمنا هو صفة المحل، لأن مكان الرمي قد تغير بين فترة وأخرى. ودعوني أشرح لكم ما الذي تغير في المرمى الذي يرمى أو الجمرة التي ترمى. الذي كان في العصور المتقدمة في عهد الصحابة رضوان الله عليهم، كان محل الذي يرمى بحصى الجمار هو بمثابة الجبل الصغير الذي يرمى، كان جبلا صغيرا أو نحوه، ونقول تلعة صغيرة فكانت ترمى. وقد ذكرت لكم قبل قليل أن الأرض ترتفع بطبيعة الأرض، الكل منا يعرف ذلك في بيوتنا القديمة وغيرها. ثم إن لما كادت أن، وهي محل صغير، لما كادت أن تختفي بما يحدث من أتربة وحصى وغيره، جاء بعض الولاة أو بعض الناس في عصور متقدمة كذلك، أي في القرون المتقدمة، ربما لا يحضرني الآن القرن تماما، ربما الثالث الثاني لا أدري الآن، أو ربما بعد ذلك، جعلوا مكان هذا التلعة الصغيرة جدار، جعلوا جدارا، وهو الذي نسميه حوض المرمى. فالصحابة في وقتهم رضي الله عنه لم يكن هناك حوض ترمى فيه الجمرة، وإنما جعل الحوض بعد ذلك لبيان المحل الذي يجوز الذي يشرع رميه لكي لا يقع الحجر خارجه. ثم بعد ذلك أصبحت هذه التلعة أو المكان المرتفع يسيرا كلها تحت الأرض. فأراد الناس أن يبينوا أماكن الجمار فجعلوا الشاخص، وأعني بالشاخص العمود الذي كان في وسط المرجم أو المرمى. ولو تذكرون الصور أو من حج قديما يذكر أنه كان عند كل واحدة من الجمار وخاصة الصغرى والوسطى كانت بمثابة بناء صغير بعرض أقل من متر أو قريب المتر، أقل من متر تقريبا نصف متر، هو طول كل ضلع من أضلاع ذلك الشخص. ثم بعد ذلك أصبح يزاد كل ما مر وقت زيادة في البناء. ما الذي حدث؟ الذي حدث في هذه التوسعة أن بعض الناس يرى أن حوض الجمار أصبح أكبر بكثير جدا، ربما حجم حوض الجمار الآن يوازي أكثر من 20 مرة الموضع السابق الذي كان قبل نحو 30 سنة أو 20 سنة أو أكثر. ما الذي حدث الآن؟ هم في الحقيقة لم يزيدوا الحوض، وإنما زادوا حجم الأحواض التي في علو. لو تعرفون ما يسمى ماذا أعبر لكم؟ إذا أردت أن تغير زيت السيارة، فإن العامل الذي يغير زيت السيارة يجعل في مكينة السيارة آلة تسمى باللغة الدارجة بالمحجان، الذي يحقن به الزيت السيارة بأن يكون أسفل الآلة ضيق وأعلاه واسع، يوضع لأجل تعبئة المياه في الجالون، يوضع في أشياء كثيرة. الواقع مثله، فإن المرمى الموجود في الطوابق العليا واسعة، ثم كلها تجتمع وتصب في حوض واحد، هذا الحوض الواحد هو أسفل الدور الأرضي، وقد رأيته بنفسي عندما كان يبنى، فهو أسفل من الحوض السابق بنحو من 12 متر. وجدوا الطي القديم جدا، وجد الحجارة القديمة جدا تحت الأرض بنحو 10 أمتار، وأنا رأيتها بنفسي ولا أقول قيل لي. فالحجم الذي هو تحت الأرض بنحو 10 أمتار موجودة إلى الآن كما هي، لم تتغير، ثم جعل تحتها مضخة لجمع الحصى. فالحقيقة أن الذي يرمي من علو هو يرمي في ذلك الحوض الصغير في نفس المكان الذي رمى فيه الصحابة ورمى فيه القرون الأولى، بنفس الحوض، بنفس الحجارة القديمة، ما زالت الحجارة باقية إلى الآن لم تتغير، أي حجارة الطي. وتعرفون معنى الطي؟ مثل طي البئر، يعني زي البلك الصغار تجعل بمثابة الحوض. هذا الذي حدث، وهذا جائز. والفقهاء ذكروا بعض الفروع الفقهية، منها أنهم ذكروا أن الشخص إذا رمى حجرا من فوق الجبل الذي هو بجانب جبل العقبة ثم تدحرج حتى سقط في حوض الجمرة صح رميه. شفت كيف؟ صح رميه. إذن نفس الفكرة هذه هنا، أن ترمي من علو، صفة الرمي معروفة، لا أتكلم عن صفة الفاعل لأن الفاعل ليس متعلقة بالنوازل، ولكن الموضع الذي يرمى به. الآن قد احتيط في المرمى، أو المرمى اللي هو موضع الجمرات، احتيط فيها احتياط كبير جدا لأنها تتعلق بحجيج المسلمين، وهي على الطريقة الصحيحة المحتاط لها. بل الآن يقال إن التيقن بوقوع الحصى في موضع الحوض أكد من ما كان قبل وجود هذه التوسعة في الطوابق الأربع، لأن هذه الطوابق الأربع تحتها دور سفلي، وتحت الدور السفلي يوجد طبعا دور تحت السفلي التنظيف، وتحته يوجد الطي الذي ذكرت لكم وقد وقفت عليه عندما بني أول دور، إن إرادة هذه التوسعة الأخيرة التي ربما يعني لا أدري كم عمرها، تقريبا 10 سنوات أو أقل. هذا ما يتعلق بالمرمى في أماكن الجمار الثلاث. ربما أطلت فيها بعض الشيء لأن أجد بعض الناس ربما يتحرج من هذه الشكل وهذه الهيئة، وليعلم أنه قد احتيط فيها، لأن هذا يتعلق بها أفعال المسلمين وحجيج، ولا يجوز للشخص أن يتوسع من غير دليل شرعي، بل قد احتيط لها يعني احتياطا جيدا. من الأمور المتعلقة يعني باب التبع فيما يتعلق بهذا الشخص، نحن نعلم جميعا أن الواجب ليس رمي الشخص، وإنما الواجب وقوع الحصى في الحوض. وذلك نقول، أو قلت لكم قبل قليل، إن الشخص لم يكن موجودا، بل بني الحوض قبل وجود الشخص، فالمقصود هو وصول الحجارة للحوض واستقرارها فيه، فإذا استقرت ثم خرجت أجزأت. وذلك فإن الحجارة إذا وقعت في الحوض فإنها تجمع ثم تنقل في المساء خارج مكة، فالاحتياط فيها جيد ولا يلزم إصابة الشخص هذا الطويل. وأما وقد أصبح الشخص طويلا جدا، الشخص الآن طوله تقريبا لا أدري كم، أظن 20 متر أو 15 متر ربما وأكثر، فلا يلزم رميه وإن كان بعيدا. الأهم أن تكون قد وقعت في الحوض ثم إنها تجتمع تحت في الأسفل فتكون في محلها الشرعي بإذن الله عز وجل. هذا ما يتعلق بالواجب الخامس ربما من ما يتعلق من واجبات الحج. من واجبات الحج كذلك بعد رمي الجمار ما يتعلق بالحلق والتقصير. نعم، الحلق انتهينا من باقي طواف الوداع، وطواف الوداع مر معنا الأحكام المتعلقة به في النوازل عندما تكلمنا عن طواف الإفاضة. لعلي أمر بسرعة، أذنتم لي فيما يتعلق بمحظورات الإحرام، لم يبقى من الوقت لربع ساعة، لكن لعلي أستعجل فيها فأذكر بعضا من النوازل المتعلقة بمحظورات الإحرام. محظورات الإحرام كما تعلمون كثيرة جدا، وهي محل الإشكال. وجه الإشكال فيها أن المقصود فيها الاستدامة على الامتناع، وليست مرة واحدة تفعل ثم تترك، فإنه في هذه الحال فإن تركها يكون مستديما، وهذه الاستدامة يكون فيها مشقة على كثير من الناس، وخاصة في وجود عدد من الأمور التي أصبحت للناس الآن بمثابة الحاجة. نمر على بعض هذه المحظورات وأذكر بعض النوازل المتعلقة بها. أول هذه المحظورات وهو إزالة الشعر، والمقصود بإزالة الشعر أي من الجسد كله من الرأس إلى القدمين، فكل إزالة سواء كانت مدفن أو بموسى أو بمقراض وهو المقص فإنه ليس بجائز، كل هذه لا يجوز فعل شيء منها. من الأمور المتعلقة بنوازل إزالة الشعر أن العلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن من أزال شيئا من شعره ولو لحاجة، يعني حاجة القمل ونحوه، فإنه في هذه الحالة يجب عليه الفدية. الله عز وجل ذكر ذلك في كتابه، فإن الله سبحانه وتعالى لما ذكر من فيه قمل في رأسه فإنه يجب عليه أن يفدي، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فهنا مع وجود الحاجة وهو وجود القمل في الرأس فقد أوجب الله عز وجل عليه الفدية وهو الصيام لثلاثة أيام، أو الصدقة بإطعام 6 مساكين من فقراء مكة يطعم كل واحد نصف صاع أو مدا من بر، نصف صاع من غير البر أو مدا من بر، أو نسك وهو الذبيحة التي تذبح في مكة وتوزع على فقراء مكة. من النوازل المتعلقة بالشعر ما يتعلق بالجروح، فإن من أصيب بجرح ثم ذهب إلى المستشفى فغالبا ما يزيلون شعره لأجل خياطة، فهل نقول إنه إذا أزيل شعره تجب عليه فدية أم لا؟ الظاهر أنه لا تجب عليه فدية، والسبب أن هذا الفعل ليس بأمره ولا بإرادته، بخلاف المحجوم الذي يزال شعره لأجل حجامة فإنه بإرادته، وأما الطبيب فإنه لا يشاورك، يزيل الشعر لأجل حلاقة المحل الذي جرح مباشرة أو لغير ذلك من الأسباب التي يستخدمها لأجل العلاج. من الأمور المحظورات كذلك تقليم الأظافر وهي تأخذ الحكم السابق، ومن المحظورات أيضا لبس المخيط وتغطية الرجل رأسه بملاصق، والصحيح أن الذي يحرم على المحرم هو التغطية بالملاصق دون ما عدا. لبس المخيط للرجل من محظورات الإحرام، وتقدم معنا في الدرس الماضي أن مناط لبس المخيط أخذه الفقهاء رحمهم الله تعالى من تابع التابعين، فإن إبراهيم النخعي وهو من كبار فقهاء تابع التابعين إن لم يكن أفقههم على الإطلاق، فإنه رحمه الله تعالى ذكر أن المناط في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو ذلك، أي هو أن يكون مخيطا. ولأهل العلم تفاصيل كثيرة جدا فيما يتعلق بهذا الأمر، والألبسة قد تنوعت وكثرت جدا، ولا أريد أن أخوض في أنواع الألبسة سواء كان حزاما كمرا أو غيره، فهذه يمكن تخرجها على المناطات المتعلقة بقواعد الفقه من المذاهب الأربعة رحمه الله تعالى. لكن عندنا هنا في مسألة تغطية الرأس للرجل، منهي من الرجل عن تغطية رأسه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس المرء العمامة، والأقرب والله أعلم أن لبس العمامة لا يلحق به كل تغطية للرأس، بل لا بد أن يكون ملاصقا، فما ليس بملاصق لا يأخذ حكمه. وبناء على ذلك فيوجد من بعض الحجيج مظلات جديدة، طبعا هناك المظلات التي تتحرك مع حركة الآدمي بقبض يده عليها، لا شك أنها جائزة أو الأقرب أنها جائزة، وأما المظلات التي تربط بالرأس فتتحرك بحركة الرأس هذه هي التي ملحقة بالملاصق. بعض الناس يجعل على رأسه بمثابة الربطة ويربط فيها مظلة صغيرة على قدر الرأس، هذه الأقرب منعها. من محظورات الإحرام ما يتعلق بالطيب، والطيب ممنوع المحرم من مسه ومن شمه، من مسه ومن شمه كلاهما ممنوع منه المحرم. والمس يكون في البدن ويكون في الثوب، والذي في البدن والثوب إنما هو ممنوع من ابتدائه لاستدامته. ما معنى ذلك؟ الاستدامة بمعنى أنه إذا كان قد تطيب قبل إحرامه فإنه لا شيء عليه. والدليل حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه ولإحلاله إذا حل، فكان يتطيب قبل إحرامه، يدلنا على أن استدامة طيبه الذي ابتدأه وهو حلال جائز، سواء كان ذلك في بدنه وهذا واضح أو كان في ثوبه. فلو طيب المحرم ثوبه نقول لا شيء عليه. ومتى تجب عليه الفدية؟ في حالتين. الحالة الأولى إذا مس الطيب الذي على ثوبه بدنه، فإنه حينئذ يكون ابتداء تطيب للبدن. والحالة الثانية إذا خلع ثوبه، خلع رداءه الذي مسه الطيب ثم لبسه، فإن ابتداء لبس الثوب المطيب كابتداء التطيب. ولذلك نص جماعة من أهل العلم كالآجري وغيره على أن تطيب الثوب المحرم بحج أو عمرة مكروه، لأنه لا يخرج عن واحد من هذين الأمرين التي قد يقع فيها، إما أن يمس الطيب بدنه فيطيب بدنه أو يفسخ الإحرام ثم يلبسه بعد ذلك. من الأمور التي تتعلق بالطيب أن الفقهاء يقولون إن الطيب يمنع منه حتى أكله، فما كان طيبا لا يصح أكله، ومثلوا لذلك بالزعفران، فإن الزعفران يستخدم طيبا ويستخدم طعاما ويستخدم كذلك صبغا، فإن الثوب الأبيض يصبغ بالزعفران فيكون لونه أحمر مزعفر، يعني بين الأحمر الأصفر الذي يميل للحمرة. والعلماء قالوا إن ما كان طيبا كالزعفران لا يجوز أكله، لأنه نوع استخدام، ونوع الاستخدام للطيب. وبناء على ذلك فإننا نقول أو يقول العلماء إنه لا يصح شرب الطعام الذي يكون فيه زعفران، لكن لو قيل إن هذا من باب الاحتياط لكان أولى، نقول إن الأحوط، لأن بعض من المحققين يقول إنما النهي عن التطيب وعن الشم، وليس المقصود أي تعمد الشم، لا أنه تأتي الرائحة من غير قصد منه، هذا معفو عنه، وإنما أن يتعمد المرء أن يشم الطيب الطيب هذا منهي عنه. وأما مجرد أكله فإنه وإن كان يستخدم طيبا كالزعفران فإنه الآن يعني يستخدم كمنكه في الأكل، فلا نقول إنه يجب عليه الفدية، ولكن الأحوط والأتم ألا يستخدمه مراعاة خلاف القول في المسألة. هناك أمر مشتهر الآن وهو المنظفات مثل الشامبو والصابون وبعض الكريمات الأدهان التي يدهن بها الناس، فإن هذه الأمور قد يكون فيها طيب. هذه الكريمات التي ترطب البشرة وقد تكون لحاجة وقد تكون لغير حاجة، من غير حاجة تركها هو الأصل للنهي عن الدهان، دهان المحرم، ولكن التي تكون لحاجة لوجود مشقة معينة في يديه كحساسية أو غيرها من الأسباب الأمراض الجلدية، هل نقول إن هذا الطيب محظور أم ليس بمحظور؟ من العلماء من قال إن هذا يدخل في التطيب لأن فيه طيب، وهذا قول كثير من المعاصرين، يقول إن الشامبو ومثله الصابون الذي فيه الطيب يمنع منه، فيلزم أن يستخدم منظفا لا طيب فيه. ومن أهل العلم من يقول إن الشخص يختلف، فمن استخدم الصابون لطيبه حرم عليه ولزمته الفدية، وأما من استخدم الصابون لتنظيفه لا لريحه وإنما الريح جاء تبعا فإنه يغتفر تابعا ما لا يغتفر استقلالا، فإنه حينئذ يجوز. والحقيقة أن القول الثاني هو الأظهر وهو أنه جائز، فإن الشامبو وخاصة إذا لم يكن الطيب مقصودا فيه أو الصابون، إذ أغلب الصوابين الآن فيها معطر بل إن حتى المنظف أكرمكم الله للطرقات في الممرات تجد فيها بعض الرائحة، فأصبحت المعطرة تدخل في كل شيء لكنها غير مقصودة. وهذا هو الأقرب جوازا، الأقرب فقها هو جوازه، لأن العبرة بالتطيب الذي يترفه به، وهذا لا يترفه به بمعنى التطيب استخدام الطيب، بدل أنه لا يبقى في اليد إلا شيئا يسيرا ثم يذهب. وهذا القول هو الذي ذهب له شيخنا الشيخ عبد العزيز في آخر حياة ابن باز، في آخر حياته، فأصبح يجعل في مخيمه الصابون ويأذن به بعدما كان يمنع من الصابون الذي فيه طيب. ففي السنوات الأخيرة رجع لهذا القول، وهو الجواز، وهو الأقرب، والعلم عند الله عز وجل. من الأحكام المتعلقة أيضا بمحظورات الإحرام ما يتعلق بتغطية المرأة وجهها، فإنه يحرم على المرأة أن تغطي وجهها. وتغطية الوجه على نوعين، أو نقول على حالتين. الحالة الأولى إذا كانت المرأة وحدها أو عند محارم، فإنها تمنع من تغطية وجهها مطلقا، كل ما يغطى به الوجه ممنوع، سواء كان خمارا أو كان نقابا أو كان برقعا أو كان لثاما، مطلقا تمنع منه المرأة. وأما إذا كانت المرأة عندها رجال أجانب فإنها تمنع من المفصل أو من المفصل على الوجه، من المفصل على الوجه، لأن الحديث الذي جاء عن عائشة رضي الله عنها في الصحيح أنها قالت نهى النبي صلى الله عليه وسلم المحرمة أن تنتقب أو تلتثم، أي أن تلبس اللثام أو النقاب. وهذان الأمران ليس تغطية فحسب، بل هي تغطية مع مفصل، مع تفصيل على الوجه. وفي المقابل ذكرت عائشة أو بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنهن كنا إذا مر بهم الركب وهن محرمات أسدلنا الخمر على وجوههن. فالأولى أن نقول أن المرأة لها حالتان، إن كان عندها الرجال جاز لها إسدال الخمر فقط، وإن لم يكن عندها رجال أجانب لأن كان عندها محارمها أو نسوة أو وحدها فيحرم عليها تغطية وجهها مطلقا. بقي عندنا مسألة، وهي مسألة هذه الحديثة، وهي مسألة الكمام. والكمام الآن حكمها للرجل يختلف عن حكمها للمرأة. فأما حكمها للرجل فإنها من باب تغطية الوجه، ومناطها المسألة المشهورة، هل الوجه داخل في الرأس أم ليس داخلا فيه؟ هل الوجه داخل في الرأس أم ليس داخلا فيه؟ فمن قال إنه من الرأس فقال يحرم تغطية الوجه بالكمام أو اللثام وغيره. واستدلوا على أنه داخل من الرأس بالحديث الذي ورد من طريق سفيان بن عيينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقصته دابته ولا تخمر رأسه ولا وجهه. وقال جمع من أهل العلم أن الوجه ليس من الرأس، والأصل جواز تغطيته، وأن هذه الزيادة تفرد بها سفيان بن عيينة على جلالة قدره وخالفه أكثر الرواه فلم يثبتوها، وبذلك أعلى أحمد هذه الزيادة وقال الصواب عدم ثبوتها. فحيث قلنا إن الوجه يجوز تغطيته، فإن الرجل يجوز له أن يلبس الكمامة، ولكن الأولى والأحوط مراعاة للخلاف إذا لم يكن هناك حاجة أن يخلعها، لكن نظرا لوجود هذه الحاجة الآن فإنها في هذه الحال نقول إنها جائزة. هذا ما يتعلق بالكمام للرجل. أما بالنسبة للمرأة فإن الكمام للمرأة ليس من باب تغطية الرأس، لأن المرأة يجوز لها تغطية رأسها، وإنما هو داخل في تغطية الوجه الذي ذكرته قبل قليل. فهل يكون من باب تغطية الوجه أم لا؟ قبل أن نتكلم عن تغطية الوجه، القاعدة عند أهل العلم أن الحكم في تغطية الوجه إذا غطى أكثر الوجه وهو النصف فإنه يكون قد صدق عليه تغطية الوجه، مثل كراهة تغطية الوجه في الصلاة قالوا إلى الأنف، وهذه الكراهة ترتفع عند الحاجة، وقد ولدت الحاجة بتقدير الأطباء الآن. فالمرأة الأولى لها إذا أرادت أن تلبس الكمامة إذا كان عندها أحد أن تلبس فوقها خمارا من باب الاحتياط لكي يكون قد خرجت من ما يتعلق بتغطية الخمار إذا خرجت يعني أمام الناس، وهذا هو الأولى والأحوط، وإن قيل بجوازه لأنه ليس بمفصل أو لكونه لحاجة فإنه محتمل، والمسألة يعني تحتاج إلى أيضا مزيد بحث أكثر. هذا ما يتعلق بمحظورات الحرام، مررنا عليها بسرعة، والآن الساعة السادسة، يعني كان في الحاضر ذكر صفات الحج لكن لعل نقف عند هذا القدر لأننا انهينا الوقت تماما. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، وأسأله جل وعلا أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا في نياتنا وذرياتنا، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يغفر لوالدينا، وأن يرحمهما، وأن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يريهم الحق حقا ويرزقهم اتباعه، ويريهم الباطل باطلا ويرزقهم اجتنابه، وأن يوفق الحجيج ويسلمهم ويردهم إلى بلدانهم سالمين غانمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
جزاكم الله خير شيخنا، وصلى الله يبارك فيكم وجعلكم مباركين أينما كنتم.
وفيكم بارك شيخ.
تسمحوا لنا شيخ بعض الأسئلة.
تفضل يا شيخي.
شيخنا الله يحفظكم، ذكرتم في السعي بين الصفا والمروة أن بعض الفقهاء ذكروا ساق العقب بالجبل.
نعم.
فالسائل يقول ما دليل الفقهاء على هذه المسألة؟
يعني هو دليلهم يقولون إن هذا أقل ما يسمى سعيا بين الجبلين، إذ من قصر عن ذلك فإنه يكون قد ترك بعضا مما بين الجبلين من غير سعي فيه، فهم أخذوه من دلالة اللغة، من دلالة اللغة.
شيخنا الآن من المسائل المهمة هي كثير السؤال عنها، الصلاة في الفنادق، يأتمون بإمام الحرم الفنادق اللي بجانب الحرم، فما حكم الصلاة هذه شيخنا؟
نعم شيخي، كما ذكرت في القاعدة قبل قليل أن من صلى خارج المسجد سواء في الفنادق في غرفته أو في مصليات الفنادق فإن يصح ائتمامه بالمسجد بشرطين. الشرط الأول أن يكون يمكنه أن يرى بعض المصلين، لابد أن يرى ولو مصليا واحدا في المسجد، لابد أن يراهم ولو كان في الساحات، ولو كان يرى من يرى المصلين. يعني مثلا أنا في مصلى في الصف الخامس في فندق، أرى الصف الرابع والرابع يرى الأول، والأول ينظر لمن يصلي في الشارع مثلا، والذي يصلي في الشارع أو بجانب الشارع يصلي، يعني ينظر للمصلي، فلا بد من الرؤية، هذا قيد مهم. وهذا القيد له أدلة كثيرة، منها ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإغلاق الأبواب في مسجده إلا بابه عليه الصلاة والسلام، وأمر بإغلاق جميع الخوخ إلا خوخة أبي بكر رضي الله عنه وهي مثابة النافذة. فمن كان له خوخة على المسجد جاز له الائتمام إذا كان ينظر إليه، كما جاء أن بعض الصحابة كان يفعل ذلك إذا وجد ذلك، فلا بد من الرؤية، هذا القيد الأول. وبناء عليه إذا كنت في غرفتك وكنت ترى أحدا من المصلين فصلي تقتدي. طبعا السماع سهل، يشغل الإنسان التلفاز فيستمع الإمام الذي في الحرم. القيد الثاني أن لا يكون بينك وبين المسجد فاصل، وهو الذي يعبر عنه العلماء بأن لا تنقطع الصفوف، أو نقول بأن تتصل الصفوف، نفس المعنى. وما معنى وجود القاطع؟ يعني أن يوجد طريق بين المصلى وبين المسجد، وهذا الطريق ليس فيه مصلون، ما ليس فيه أحد يصلي في الجمعة قد يمتلئ بالمصلين، فنقول حينئذ اتصلت الصفوف. أما وقد صار طريقا فإنه لا يكون كذلك. مثلا مثل بعض المصليات الموجودة خلف شارع إبراهيم الخليل عليه السلام، فشارع إبراهيم الخليل الفنادق التي خلفه لا يصلون إلا إذا كان المسجد الطريق مغلقا والناس يصلون في الطريق، وأما إذا كان فيه مرور فلا تصلي. وغالبا الذي من جهة شارع إبراهيم الخليل أوقات الصلوات يغلق الشارع لأنه ضيق، يعني ثلاث مسارات ذاهب وثلاث مسارات قادم، أوقات الصلوات تغلق ويصلي فيه كثير من أصحاب الدكاكين، لكن نعطيهم باب التنظير. هذا ما يتعلق بالقيد الثاني، عدم وجود ما يقطع، قلت منه الطريق، منه أماكن البيع والشراء فإن أماكن البيع والشراء لا يصلى فيها، منه دورات المياه إذا كان بينك وبين المسجد دورات مياه وهي قاطعة لأنها ليست مكان للصلاة فيكون قطعت بينك وبين المسجد. كل هذه الأمور، نهر، عبر بعض الفقهاء بالنهر، وهكذا أشياء تقطع. وهذان القيدان ذكرتها قبل قليل، الأدلة عليها كثيرة جدا، ولو نظرت فقط في مصنف ابن أبي شيبة لوجدت الآثار عن الصحابة وغيرهم في هذا الباب تدل على هذين القيدين. يعني أن تنظر، أهم شيء تنظر الفندق الذي أنت فيه أين محله، هل تنظر للساحات الحرم؟ غالب الفنادق تطل على الساحة، إذا كان الساحة فيها مصلي فصلي، أما يقول أنظر للمنارة ما يكفي، أنظر للسطح وليس فيه مصلون لا يكفي، لابد أن ترى مصليا. سمع شيخ،
أحسن عليكم شيخنا، هذا يقول هل يسقط المبيت بمنى على من كان مقيما بمكة، يعني من أهل مكة في حالة الازدحام؟
لا ما يسقط، هذا يفتي به بعض الناس، ولكن الأقرب عدم سقوطه، لأن الذي يسقط عن أهل مكة إنما هو هدي التمتع والقران، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، فيجب عليهم أن ينتقلوا إلى أقرب مكان إلى منى، وهذه يعني يفعلها بعض الناس الذين يقيمون في مكة فترات ويقولون أن أهل مكة يبقون في بيوتهم، فتجده لا يذهب إلا يوم عرفة ورمي الجمار فقط، هذا غير صحيح، مكة مثلها مثل غيرها، يجب على الجميع أن ينتقلوا إلى منى.
شيخنا أحسن عليكم، ما حكم الحج من غير تصريح؟
هو من حيث الصحة صحيح، ولكن لا شك أن المسلم يعلم أن هذه الإجراءات التي اتخذت إنما هي لمصلحة، والإنسان إذا كان في الأمر الذي وجه إليه فيه مصلحة فيلتزم بهذه المصلحة، فإن في التزامه بها مصلحة دينية ودنيوية، الدنيوية واضح والدينية من حيث أنها يعني امتثال أمر الله عز وجل حينما قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول والأمر منكم، فإن خالف فإثم مخالفة عليه، وأما نسكه فصحيح لا تجب فيه فدية، وإن كان واجبا أجزأه عن الواجب، مثل التي تحج من غير محرم تمام حجها صحيح، وإن كانت قد خالت حجها من غير محرم. نعم
السلام عليكم شيخنا، يقول إذا كان للمحرم ظفر مكسور جراحه فهل له أن يأخذه دون فدية؟
نعم، يقول إذا كان مكسورا وهو الذي يؤذي، انظر كيف هو الذي يؤذي بحيث أن انكساره يؤذي جسده فيجرح جسده أو يلصق بثوبه، فإنه في هذه الحالة يجوز قصه من غير فدية. وهنا نكتة فقهية، فإن الفقهاء يلحقونه بدفع الصائل، بدفع الصائل، ومعنى أنه يدفع الصائل قال أنه مثل الحيوان والآدمي الذي يصول عليك فيؤذيك، فإنك إذا دفعته فلا ضمان عليك، ليس فيه دية، والحيوان ليس له ولا يلزم قيمته لمالكه، فكذلك هذا الظفر إذا انكسر وكان مؤذيا بنفسه فإنه في هذه الحالة كسره أو قصه من باب دفع الصائل فلا ضمان فيه. مثله أيضا الشعر، شعر العين إذا كان يدخل في العين، بعض الناس يكون في حاجبة أو في رمشة ينكسر شعرة معينة أو تطيح تدخل دائما في عينه تؤذيه، نقول إذا كان ذلك كذلك يجوز لك قص هذه الشعرة ولا فدية عليك. نعم شيخ،
شيخنا يقول شخص حج قبل 5 سنوات وهو عميّن أجهل الأمور الشرعية بمحظورات الإحرام، ودخل دورات المياه ورفع إحرامه على رأسه، فهل عليه شيء؟
رفع إحرامه على رأسه، يعني حط فوق رأسه. ما دام عندنا
يعني
قاعدة،
غطى.
غطى رأسه، نعم صدقت. عندنا قاعدة أن النسيان يسقط الفدية. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. وقد أجاب الله عز وجل هذا الدعاء للمسلمين. ولكن من أهل العلم من قصر الحكم على محظورات الإحرام التي لا إتلاف فيها، قال: وأما التي فيها إتلاف فإنه إتلافها يكون من باب الأسباب، فحينئذ لا يعذر بالجهل ولا بالنسيان. ومثلوا لذلك بقص الشعر وتقليم الأظافر. والصواب أن هذين الأمرين يعذر فيهما أيضا بالنسيان والجهل. وأما الصيد فإن الصيد يلزم فيه الفدية ولو كان غير متعمد. وأما قول الله عز وجل في جزاء الصيد: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. فقد ذكر العلماء أن هذه الصفة متعمدا ليست لوجوب الكفارة، بل لمجموع ما ورد في الآية من وجوب الكفارة والإثم ويذوق وبال أمره والعقوبة يوم القيامة. ولذلك فإن من قتل صيدا مخطئا ما دام قد تعمد الإطلاق فإنه حينئذ يجب عليه الجزاء كسائر ضمان قتل الخطأ وإتلاف الخطأ. والجماع كذلك على الصحيح ملحق بما يعذر فيه بالنسيان، وإن كان من أهل العلم من يقول أن الجماع لا يعذر فيه بالنسيان لأن من أفعال المشاركة بين اثنين، فإذا نسي أحد الزوجين تذكر الآخر. ولكن نقول إن تصور ذلك والإنسان مدين بين الله عز وجل فهو معذور بنسيانه وبجهله الحكم. نعم شيخ.
أحسن الله إليكم شيخنا. ذكرتم فيما يخص رمي الجمار أن الجمار الذي رميت في الحوض تجمع وتنقل خارج مكة، فهل معنى ذلك شيخنا أنه لا يصح أن يرمى بها مرة أخرى؟
نعم، هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم. قول الجمهور ومشهور مذهب أحمد أنه لا يصح الرمي بالحجر الذي رمي به قياسا على الماء الذي توضئ به ورفع به الحدث. ومن أهل العلم من يقول إنه يصح لعدم ورود الدليل. والقول الثاني هو الأوجه. والاحتياط الآن المأخوذ به القول الأول من باب الاحتياط، فيأخذونه ويبعدونها فتجعل في الكسارات صبة الإسمنت وفي غيرها، يستفيد منها يعني المقاول يأخذها فيه يبيعها لأنها حجارة صغيرة فيستفيد منها، فيأخذها ويتصرف بها. نعم.
أحسن عليكم شيخنا. يقول هل يصح لبس الحزام الحقائق التي بها مخيط؟
نعم، لا يخفى عليكم وأنا لم أذكر ذلك لأنها ليست من النوازل. الفقهاء رحمه الله تعالى يمنعون، أو على قولين، ولكن كثير من الفقهاء يمنع من لبس الحزام وربطه. قالوا لأنه يكون بمثابة المحيط على الجسد فيكون مفصلا على العضو، فيكون مفصلا. وهذا القول أحوط، أن الإنسان إذا كان يمكن أن يثبت إزارة من غير لبسه لحزام أو كمر فإن الأولى له ألا يلبس ذلك. ولكن كثير من الناس ما يستطيع أن يفعل ذلك لأنه لم يعتد على لبس الأزر، ومن لم يعتد على لبس الأزر لا يكاد يثبت إزاره بنفسه، بل لا بد أن يربطه بشيء كحزام ونحوه. إضافة إلى أن بعض الأجساد خاصة النحيف لا يثبت عليه الإزار، ربما سقط إلا أن يربطه بشيء. والقول الثاني وإن كان خلاف المشهور هو الجائز، المشهور أجازه فقط إذا كان يجعل فيه يعني شيئا يربطه في وسط بطنه لأجل أن يجعل فيه ماله، فيجوزونه للحاجة، الحاجة لأجل حفظ المال، فيجعل فيه يعني مخباه لأجل المال، فهذا جائز. ولكن الأقرب أنه جائز مطلقا، ولكن الأولى عدم فعله، باب الأولى فقط. لأن أغلب الناس أخوان ما يستطيع يلبس الإزار، الناس معتادون على البدل، معتادون على القمص، البدل التي هي سراويل، معتادون على القمص التي هي الثياب. قليل من الناس من اعتاد على لبس الإزار، قليل جدا. نعم، والإزار كما تعلم هو لباس العرب، يعني لا يلبس الإزار في الغالب إلا العرب أو من نقلت إليهم هذه الحضارة مثل بعض البلدان الآسيوية. يعني هو لبسة العرب في الأصل، فليس كل أحد يستطيع لبس الإزار ويثبت الإزار من غير حزام. الأقرب نقول جوازه ولو لم تكن هناك حاجة.
شيخ الله يحفظكم، يقول ما حكم البقاء في مكة بعد طواف الوداع انتظارا للحافلة أو غير ذلك؟
هذا جيد، هذه نازلة مهمة. العلماء رحمه الله تعالى تكلموا عن طواف الوداع وذكروا أنه يجب أن يكون آخر أفعال الحج، وهذه صفة التأخير بأن يكون آخر أفعال الحج يشمل أمرين. الأمر الأول أن لا يكون بعده شيء من المناسك، فلا يرمي بعده شيئا من الجمار، ولا يرمي ولا يبيت بعده، ولا يأتي بشيء من الأفعال، حتى قال بعضهم ولا يسعى. كيف يسعى؟ يكون الرجل مفرد مثلا أو قارن، أو متمتع أيضا، إذا قلنا المتمتع عليه سعيان ولم يكن قد سعى، إذا كان قارن لم يكن قد سعى قبل يوم عرفة، والجميع لم يكن قد سعى بعد يوم النحر، يعني بعد مبيته بمزدلفة لم يكن قد سعى، بناء على أن الصحيح أن السعي والطواف يجوز من نصف الليل ليلة العيد حيث انتهى المبيت بمزدلفة، فإنه يجوز الطواف بالبيت طواف الإفاضة، ويجوز السعي ولو لم يطلع الفجر، على أصح قولي أهل العلم، لأن الطواف متعلق بالأفعال وآخر الأفعال تكون قبله وقبل المبيت بمزدلفة. نعم، أقول إذا كان لم يفعل ذلك فإنه بقي في ذمته طواف وسعي، فأراد أن يؤخر الطواف أي طواف الحج إلى طواف الوداع يجعله في آخر الأفعال، جاز ذلك لأن هذه من الأمور التي تتداخل. فإذا أراد بعده أن يسعى، فهل يلزمه أن يأتي بعده بطواف أم لا؟ ظاهر كلام الفقهاء أنه يلزمه أن يأتي بطواف، لأنهم قالوا إنه يجب أن يكون طواف الوداع آخر أفعال الحج، وصاحبنا هذا لم يجعله آخر أفعال الحج بل أتى بعده بفعل وهو السعي، هكذا ذكر الفقهاء في ظاهر كلامهم بل نص عليه بعض المتأخرين. وهناك قول آخر، وهذا القول في غاية القوة، وهو الذي يفتي به الشيخ عبد العزيز بن باز، وأنا أسمي الشيخ في نوازل الحج بالخصوص لأنه كان أكبر المفتين، ويرجع المفتون في الحج نحو من يعني أظن 30 سنة أو قريب ذلك، هو الذي يرجع إليه فتوى، مثل ما ذكرت لكم قبل أن بني أمية كانوا يقولون لا يفتي إلا عطاء، فلما مات قالوا لا يفتي إلا ابن جريج، وذلك لما أنقل اختياره فإنه له معنى باعتبار أنه كان الذي يرجع إليه المفتون في الحج سنين طوالا. المقصود من هذا أن الشيخ يرى أنه وإن أخر السعي بعد طواف الوداع لا شيء فيه، ووجه ذلك أن السعي ملحق بالطواف، شوف كيف، أن السعي ملحق بالطواف، وذلك أن الله سماه طوافا من جهة، ومن جهة أخرى أن العلماء يقولون إن السعي لا يصح إلا أن يسبقه طواف، فهذه الأسبقية للطواف تدل على أن بينهما تعلقا، فحينئذ يكون من جنسه، وهذا القول حقيقة متجه جدا، وكأن السعي والطواف لما كانا كالشيء الواحد، لما طاف الوداع بنية الإفاضة ثم سعى فكأنه فعل شيئا واحدا. وهذا القول فيه تيسير ضخم جدا على الحجيج، ولا يعلم ذلك إلا من عرف أحوال الحجيج وخاصة في أيام الزحام، وكيف أن الوصول لمسجد الكعبة الذي هو المسجد الحرام، يعني سميت مسجد الكعبة لأن المسجد الحرام يطلق على مكة كلها، ويطلق على حدود الحرم، ويطلق على مسجد الكعبة ثلاثة معاني، وهذه المعاني الثلاث كلها موجودة في كتاب الله. نعم، أقصد أن الوصول أحيانا للمسجد الحرام فيه مشقة على كثير من الناس، وخصوصا من كان كبير السن أو ثقيل البدن أو متوعك الصحة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني اللي هو أن يكون آخر الأفعال بحيث لا يفعل بعده شيئا، وهذا الذي كان عن سؤال أخينا الفاضل جزاه الله خير وذكرني به، فإن العلماء يقولون يلزم أن يكون هو آخر أفعال مطلقا، ولذلك يقولون لا يشتري ولا يبيع ولا يرقد، ولكن يجوز للحاجة أن يمكث قليلا. ما هو هذا المكث؟ المكث لانتظار رفقة. وأما في وقتنا هذا فإن انتظار الرفقة قد يمتد لساعات، قد تكون أمس وقد تكون عشر وقد تكون نحو من يوم كامل، لأن خروجك من دون رفقتك فيها مشقة عظيمة جدا، خاصة في أيام الحج، لأنك تعلم أن هناك 3 ملايين يحجون في أيام عادية في غير هذه السنة طبعا، كلهم ينتقلون ويخرجون في وقت واحد، فأن تخالفهم بالخروج ثم العودة فيها مشقة ليس بالسهلة. ولذلك فإننا نقول إن من طاف الوداع ومكث في انتظار رفقته ولو طال ولو نام فإنه يجوز له ذلك، ولا يلزمه حينئذ إعادة الطواف الوداع، لأن هو أنهى أفعال الحج وقد عزم على الخروج وتهيأ الخروج، وإنما هو معلق بشرط. ما هو الشرط؟ أن يؤذن له بالانتقال في الباص مثلا أو بالقطار، الآن ينتظر بس الرحلة متى تأتي رحلته للانتقال بالقطار إلى المطار مباشرة، مطار جدة، أو ينتظر متى تجتمع رفقته لينتقل، وهذا هو الأنسب. فإن القاعدة وخاصة في الحج أن الأمر إذا ضاق اتسع مع المحافظة على مشاعر على العائر الدينية القائمة وعدم التساهل فيها. سم شيخنا.
أحسن عليك شيخ. هل مسائل القياس تعد من النوازل؟
أنا لعل أعيد السؤال بطريقة أخرى. يعني أنا أظن أن أخانا الفاضل يقصد هل القياس وسيلة يكون وسيلة لكشف حكم النازلة؟ هذا الذي أظنه. أما القياس فهي ليست نازلة، في ذاته ليس نازلة، وإنما هو دليل للوصول للحكم. نعم، القياس هو دليل وهو طريق من الطرق التي يخرج بها حكم النازلة، لا شك في ذلك، وهو من أدلة شرعية التي عليها عامة أهل العلم، ولم ينكر العمل بالقياس إلا الظاهرية. والظاهرية عندما تركوا إعمال القياس الحقيقة ليتهم وقفوا على النصوص الشرعية فحسب، بل توسعوا في دليل هو أضعف من القياس، وأصبح ديدنهم التمسك بدليل استصحاب، فيتمسكون بدليل الاستصحاب بطريقة يعني كبيرة جدا. ودليل الاستصحاب عند الجميع هو أضعف من القياس، عند من يرى حجية القياس معلوم أنه أضعف، القياس ناقض يستوفى شروطه، ومع ذلك تمسكوا بدليل أضعف. بعض الناس يتحمس لقول الظاهرية ويقول فيه تعظيم النصوص، نقول نعم لا شك أن ظاهر النص مقدس إذا وجد ظاهر، بينما إذا لم يكن هناك ظاهر فماذا يفعل من ينكر القياس؟ يستمسك بالصحابة، إما البراءة أو طبعا البراءة الأصلية، أو يستمسك بدليل استصحاب دليل العقل الأصلي، أو يستصحب إما إجماعا سابقا فيكون من باب استصحاب الإجماع، أو استصحاب شرع من قبلنا. وصور الاستصحاب كما ذكر الشيخ تقي الدين تصل إلى 7 صور مختلفة، وبعضها يعني مقبول وبعضها غير مقبول، وبعضها مجمع على جوازه وبعضها مختلف فيه، وهكذا. المقصود من هذا كله أن القياس ودليل كاشف للأحكام ومبين لها، وقل ما يوجد قياس لا يعضد ذلك القياس أدلة أخرى قليل جدا جدا جدا، بل لا يكاد يوجد قياس. يعني عند التأمل لا بد أن يوجد أدلة أخرى، إما قول صحابي أو براءة أصلية أو مناط كلي. يعني مثلا أضرب لك مثالا، بعض الناس عندما يقول إن من أشهر صور القياس هو قياس النبيذ على الخمر، أقول نعم هو قياس، هو من قياس العلة ما في شك. وهل هو العلة فيه معنى أم أنه اسم؟ القائس من نوعان، بعضهم يقول هو من قياس المعنى، ما هي العلة التي يكون بها الجمع، هي الشدة أم هو ذهاب العقل إلى آخره. ومنهم من يقول هو من باب قياس الاسم، وكل ما سمي خمرا فإنه يكون حراما، يعني العلة تكون اسما والاسم يصح يكون علة. نقول كل هذا صحيح، نعم النبيذ مقاس على الخمر، لكن هناك دليل أقوى وهو النص، فإن النص قد دل على تحريم النبيذ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام، فتكون الدلالة نطقا من الحديث، فلا نلغي القياس بل نبقي، وهذا القياس دل عليه دليل أقوى منه هو النص. وهكذا يعني عند التأمل، وذاك يقول بعض أهل العلم إن الظاهرية مع عدم إعمالهم الحديث المسائل لم يعجزهم أن يجدوا لها دليلا، لكن هناك مسائل لما بالغوا في إنكار القياس ولم يجدوا دليلا تمسكوا بالاستصحاب الذي هو من أضعف الأدلة. نعم شيخ.
أحسن الله عليك شيخنا. من تعجل في يومين وطاف الوداع ومر بمنى الخروج من مكة ودخل عليه وقت المغرب، فهل يلزمه شيء شيخنا؟
نعم، إذا كان قد مر بمنى مرورا يعني لأجل طريق، مع ما في طريق منى من سنوات، خلاص تغلق الشوارع، تكون من الآن أصلا من اليوم بدأ، مع الحج يعني السنة هذا قليل، من اليوم ممنوع المرور في المشاعر، خلاص أغلقت منى وأغلقت مزدلفة وممنوع الدخول فيها والمرور، لكن ما يمر أحد بمنى إلا لأجل غرض يحمل متاعه ونحو ذلك، فنقول إن دخلها لأجل حمل متاعه ثم خرج ولو أدركه الليل فلا شيء عليه، لأنه بمثابة المار ولم يكن قاصدا. وأما إذا كان جالس متعمد القعود والاستراحة حتى دخله الليل، دخل عليه الليل، فحينئذ ظاهر كلام العلماء أنه يلزمه المبيت. طبعا لو رجع إلى منى لأجل أمر معين ينتظر انقضاءه، مثل رجع يعني بعض الناس قد يكون من يسمونهم المشرفين أو العاملين الحملات، فظن أنه إذا رجع سيرجع مباشرة، لما دخل لم يستطع الخروج لعدم وجود المواصلات مثلا، أو لكون المدير في الحملة قد منعه قال لا ابقى، مع أنه كان يظن أنه قد أذن له، أو وجد أمر في الحملة، حملة الحج استلزمت بقاءه، فقل ألزمه المبيت لأنه عزم على الخروج من منى والمكث في مكة، ولكن إنما أبقاه فيها هذا الظرف الطارئ. نعم شيخ.
أحسن الله إليكم شيخنا، جزاكم الله خير. في ختام هذه الدورة نشكر الله جل وعلا أن أتم لنا هذه الدورة، ثم نشكر فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد السلام الشواعر مشاركته هذه الدورة، نسأله جل وعلا أن يجعله مباركا وأن يبارك له في ذريته، ثم نشكر جميع الإخوة المشاركين من الأئمة المساجد والخطباء المؤذنين وطلبة العلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير شيخنا وبارك الله فيكم.